وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير بشر وطأت الطرى قدمه ونطق بالحق فمه وجرى في عرقه في عرق دمه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. واعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. وبعد، أمة الإسلام، إنه لم تأتي شريعة أو نظام في قديم أو حديث أشمل وأكمل من شريعة الإسلام، التي عالجت قضايا المادة والروح، وأتت بصلاح الدين والدنيا في توازن عميق وشمول دقيق. ذلك أن الشارع سبحانه خالق البشر وعالم بأحوالهم وما يصلحهم. وهذه الحضارة الحديثة مع وصولها إلى ما نوصل إليه من قبل من جهة المادة، إلا أنها أغفلت جانب الروح في بني الإنسان، وعجزت عن بناء المجتمع المثالي والفرد النبيل، بل أثبت الواقع المعاصر أن أبلغ الناس ظهوراً في الحضارة المادية هم أحق وأرذل الناس في الحضارة الأخلاقية بل وللإنسانية، وما ذلك إلا لخوائهم من الإيمان. أيها المسلمون، لقد نسيت هذه الحضارة أيضاً أن البشر ليسوا جماداتاً ولا تروساً في آلات، مهما توفرت أسباب المادة وترفها وتطورت التقنيات والخدمات، فإن البشر يبقون بشرا، لهم رغبات وأهواء ونزعات وتطلعات، يحبون ويكرهون، يوالون ويعادون، يغارون وينافسون. جبلت النفس على حب الخير لذاتها وجلب النفع لها، كما جبلت على حب التملك والسيطرة والاستحواذ على ما تشتهي. ألا إن الإسلام بشموله وكماله وجلاله وجماله هذب هذه الطبائع وسما بالنفوس بأحكام وشرائع، جعلها على مستوى الكمال، فجاءت التوجيهات الربانية والإرشادات النبوية بكل ما يهذب النفوس والأخلاق ويهدي للتي هي أقوى وأحسن وأكمل وأفضل. فأمرنا الله تعالى بصلة الأرحام وبر الوالدين والعطف على المساكين ومساعدة المحتاج وكف الظلم ودفع الضرر ورفعه وبذل الندى وكف الأذى والأمر بالمعروف وإفشاء السلام ونشر المحبة بين المؤمنين، كما نهانا سبحانه وتعالى عن الغش والخديعة والحسد والغيبة والنميمة والأخلاق الرذيلة والتعدي على الآخرين في أنفسهم وأموالهم أو أعراضهم أو دينهم وفكرهم. وبالجملة يا رعاكم الله، فقد أتى الإسلام بكل ما يحفظ ترابط المجتمع ويكفل حقوق أفراده. إن الإسلام ينشد إقامة المجتمع المتماسك الطاهر من الأطرة وحب الدار، ليكونوا أمة فاضلة سليمة الصدور والنفوس، مهذبة المشاعر، طاهرة القلوب، كما كان الجيل الأول، سلامة في المنهج والسريرة، سلامة في المنهج والسيرة، وطهارة في القلب والسريرة. وإليكم رعاكم الله كلمات يسيرة من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، تصلح أن تكون منهاج أمة وإن كانت أحرفا معدودة. روى مسلم غيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تضابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. سبحان الله، كم جمعت هذه الكلمات اليسيرة من معاني عظيمة وتوجيهات كبيرة. فأولها النهي عن الحسد الذي هو تمني زوال النعمة عن الآخرين، وهو محرم ومذموم بالكتاب والسنة، وهو أول ذنب عصي به الله حين حسد إبليس آدم، حين حسد إبليس آدم ولم يزل به حتى أخرجه من الجنة. فبالحسد لعن إبليس وجعل شيطانا رجيما. الحسد خلق المنافقين والمشركين، إذ عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروا برسالته وهم يعلمون أنها الحق، حسدا من عند أنفسهم. قال الله جل في علاه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الحاسد معترض على قضاء الله وقدره، حيث لم يرضى بما قسم الله له ولغيره، وهو دليل على قبح النفس وسوء طبعها. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الحاسد في حسده في غم لا ينقطع، ومصيبة لا يؤجر عليها، ومذمة لا يحمد عليها، يسخط عليه ربه فيغلق عليه باب التوفيق. أيها المسلمون، إن الغيرة مركوزة في طباع البشر، ولا شك أن من رأى خيرا تمنى أن يكون ذلك له. وإنما اللوم في البغي بالحسد، وهو كراهة النعمة الواصلة إلى المحسود أو تمني زوالها. ويعظم الذنب إذا قارن ذلك غيبة ونميمة ووشاية وسعي لإزالة هذه النعمة. عباد الله، الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وكما يأكل القلب أيضا. وفي منطور الحكم عقوبة الحاسد من نفسه. ومن الناس من إذا رأى نعمة شكر الله تعالى بقلبه فذكره بلسانه وتبع السنة ودعا بالبركة وسأل الله الكريم من فضله، فيهذب بهذا نفسه ويصلح قلبه ويصلح طباعه ويريح خاطره فيأجره الله تعالى ويرزقه. ومن الناس من يخذله الشيطان حتى يتصف بصفته فيحرق نفسه ويموت بغيبه، لا أجرا حصل ولا مجدا أثل. للمبتلى بداء الحسد، لماذا كل هذا؟ هل نسيت أنك مسلم تؤمن أن الله تعالى قسم الأرزاق بين خلقه، فمنهم ذو السعة ومنهم من قدر عليه رزقه، رفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. هذه سنة الله في خلقه، ومن أراد السلامة في دينه والطمانينة في قلبه ورضا ربه فليلاحظ نفسه وليطهر قلبه وليقنع بما قسم الله وليسأل الله تعالى من فضله، فهو سبحانه الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، يعز من يشاء ويذل من يشاء، خزائنه ملأى وعطاؤه واسع. إخوة الإسلام، وكما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسد، والحسد هو الجلوسي، فقد نهى عن كل ما يغي الصدور ويؤذي الآخرين، فنهى عن النجش بقوله ولا تناجشوا. معنى النجش يرعاكم الله هو المزايدة على السلعة بقصد رفع ثمنها لا لقصد الشراء، لأن في هذا غش وتغرير بالمشترين. ولكن معنى النجش أعم من ذلك، فإن أصله إطارة الشيء بالمكر والحيلة والمخادعة، فيكون معناه لا تخادعوا. ولا يختل بعضكم بالمكر والاحتيال، ولا يختل بعضكم بعضا بالمكر والاحتيال، لأن في هذا ضررا على المؤمنين وغشا لهم. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التباغض والتدابر، خصوصا على أهواء النفوس، لأن الله تعالى جعل المسلمين إخوة متحابين، وجعل المحبة دليل الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. لذلك حرم الإسلام كل ما يوجب التنافر ويوقع العداوة والبغضاء، فحرم الخمر والميسر وهو القمار بجميع أنواعه، وحرم الغيبة والنميمة والبيع على بيع المسلم، والخطبة على خطبته، يعني لجا واحد يشتري شيء حتى يتركه ثم تقدم. وإذا خطب رجل امرأة فاتركها يا أخي الكريم أنت حتى يتركها، يعني لا تخطب على أخيك المؤمن، يعني مش هو بشيء خطب أنت تنفسه في هذه المسألة. وامتن الله تعالى على عباده بقوله: واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، كما رغب سبحانه في صلاح ذات البين فقال: وأصلحوا ذات بينكم. وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أيها المسلمون، الكراهية والبغضاء والأحقاد والضغائن مرض في القلب، مرض في القلب فاتك، وداء مرضي إذا فشى في الأمة أفسدها، وأحال تعامل المجتمع قسوة وعنادا، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، وقد تذكيها سياسات مقيتة، أو تسلط وظلم، أو طمع وجشع، أو حسد نبت في ظل غياب الإيمان، وهو منافي للإخوة التي جاء بها الدين، وموافق لهوى الشيطان الرجيم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. سلامة الصدور هدأة للنفس، وهناء في العيش، وراحة في البال، وطريق إلى الجنة. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار 3 مرات أنه من أهل الجنة، فلما سأله عبد الله بن عمرو قال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله: هذه هي التي بلغت بك. ولهذا كان من صفات المؤمنين الأبرار الذين يخلفون المهاجرين والأنصار ما جاء في كتاب ربنا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نفعني الله وإياكم القرآن المبين وبأحاديثه الأولين والآخرين، وأجرني وإياكم من عذاب المهين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الهادي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ويمضي التوجيه النبوي الكريم في هذا الحديث الجامع العظيم نهيًا عن رذائل الأخلاق التي توقع بين المسلمين الشقاق وتنافي معاني الأخوة، فينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الظلم والكذب واحتقار الآخرين، فالظلم ظلمات يوم القيامة. حرم الله تعالى الظلم على نفسه وجعله محرماً بين عباده، وعد بإجابة دعوة المظلوم وتوعد بعقاب الظالم، وكم رأى الناس في مصارع الظالمين عجباً وفي مآل أمورهم عبرا، وسواء كان الظلم من دول أو حكام أو مسؤولين أو بين عامة، فليتق الله كل من ولاه الله أمر ضعيف من خادم أو عامل أو يتيم أو كانت له ولاية، فإن الجبار سبحانه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. إن الحيف يرعاكم الله، والظلم وسلب الحقوق وإهدار الكرامات مبعث للشقاء ومثار للفتن، وإذا فشى الظلم والتظالم في المجتمع كان بداية السقوط والزوال، أو أن يتسلط الله عليهم جبروت الأمم فيذيقهم من مرارة العبودية والإذلال ما هو أشد من مرارة الانقراض والزوال. وفي حديث النبي العظيم النهي عن الكذب الذي من اتصف به كان حقيرا وعند الله والناس دنيئا صغيرا، صفة يكرهها الرحمن وتنافي الإيمان، إنما يفتل الكذب الذين لا يؤمنوا بآيات الله. أما المؤمن الصادق فهو كريم الطباع، مأمون الجناب، مرموق بالمحبة والإجلال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والصدق يهدي إلى البر والجنة ويرفع صاحبه إلى مرتبة الصديقين مع الأنبياء والمرسلين. أما احتقار المسلمين فدناءة في النفوس وكبر في القلب، وفي صحيح مسلم الكبر بطل الحق وغمط الناس، احتقارهم وهو صفة الشيطان ومانع من الهداية. قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. عباد الله، فالميزان عند الله والكرامة في التقوى والديانة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فليست التقوى ادعاء أو تصنعا ورياء، وإذا وجد التقوى في القلب ظهر أثرها على العمل والجوارح. ثم يختم الحديث بقاعدة عظمى من قواعد الإسلام: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وكفى بهذه العبارة بلاغا، إن حرمة المسلم عند الله عظيمة وعاقبة التعدي عليه وخيمة، فمهما أخطأ أو قصر، تعمد أو تأول، لا يحل دمه وعرضه وماله، فكل ذلك معصوم إلا بكتاب الله، والتساهل في ذلك أو الاجتهاد فيه بلا علم باب شر وفتنة وبلاء ومصيبة. عافانا الله وإياكم. عباد الله، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة والسلام على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأرض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين، وخصوصا الأنصار منهم المهاجرين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم، واحشرنا يا مولانا في زمرتهم، ولا تخالف من الله ولا من القوين ولا عن طريقهم ولا عن ما جاءوا به، يا أكرم المسؤول ويا خير مأمول. اللهم وفق أئمتنا أئمة الهدى إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين، وفقهم للحكم بكتابك ولاتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اصلح بطانتنا وبطانتهم من الحرام، اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا تفرقا سالما موفقا ومن الشيطان معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنى شقيا ولا محروما. أجرنا اللهم من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا الله. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن نزغة الشيطان وتهيمه يا رب العالمين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم ارحمنا تحت هذا البلد، واحفظ علينا هذا البلد من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ شبابنا وشيوخنا ونساءنا وبناتنا، وبارك في أبناء الأمة يا رب العالمين في هذا البلد وفي غيرها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.